بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقبلتم جميعا أيها الإخوة الكرام، وطاب من شاءكم وتبوأتم من الجنة منزلة. واسمحوا لي ان اخص بالتحية ايضا صاحبة جلباب الحياة والعفة والمروءة والشرف، حياك الله يا صاحبة النقاب والحجاب، في عهد الغربة الثانية التي اخبرنا بها الصادق صلى الله عليه وسلم. حياك الله يا درة صفقت بالامس خالية، واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده نوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كان في الصحراء أسوتها ممن تقطت خطى حمالة الحرب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثابت، فاكتفي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله، لم يحجب ولم يحب، فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، فإن موضوعنا اليوم من الأهمية بمكان. إننا اليوم على موعد مع رحلة إيمانية كريمة مباركة، رحلة تغفر فيها الذنوب، رحلة تمحى فيها العيوب، رحلة تطمئن فيها بذكر الله القلوب، رحلة تسكب فيها العبرات وتتنزل فيها الرحمات، ويرجع أهلها انصدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. إنها رحلة الحج لبيت رب الأرض والسماوات. فمن الجفاء أن ينطلق حجاج بيت الله الحرام إلى بيت الله جل وعلا وأن لا نشاركهم هذه الفرحة، وأن لا نبين لأحبابنا وإخواننا هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على المؤمنين والموحدين من عباده لهذا البيت العظيم الذي قال الله عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس: أي ومن أعرض عن حج بيت الله مع القدرة والاستطاعة فإن الله غني عنه وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فأول بيت وضع في هذه الأرض للعبادة هو بيت الله الحرام، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال الحبيب: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال المصطفى: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. وهذه منقبة وفضيلة للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، فضل الله بها نبيه على جميع الأنبياء كما في لفظ البخاري ومسلم. فأول بيت وضعه الله في الأرض لعبادته وبيت الله الحرام. افترض الله على المؤمنين حجة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع المحاد رضي الله عنه وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الأقرع مرة ثانية وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع المحاد في المرة الثالثة وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال الحبيب: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج أيها الأحبة فريضة من الله على عباده. وكم من الناس الآن ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد من الله عليه بالمال ويسر الله له الاستطاعة، ولكنه ما فكر في أن يحج بيت الله وأن يؤدي هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. اسمع لهذا الحديث الذي يسكب الطمأنينة في القلوب القلقة التي تظن أن النفقة التي تنفق في الحج تخلل المال وتنكر أصحابها. ورد في سنن الترمذي بسند حسن صحيح أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وانتبه لقولة الحبيب: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الحديد والذهب والفضة. إن الحج والعمرة ينفيان الفقر. يا من ظننت أن النفقة التي ستبذلها في الحج أو العمرة ستقلل الرزق، اعلم بان الرزق بيد الله وبان نفقة انفقتها طاعة لله سيخلف الله عز وجل عليك اضعافها من الحلال الكريم الطيب، لان الامر كله بيد الله ولان الملك كله بيد الله. ومن جميل ما قرأت ان ابراهيم بن ادهم ذلكم السلفي الذي ظن كثير من احبابنا انه من المتصوفة، ولكنه محسوب على سلف الامة رضوان الله عليهم كما قال المحققون من اكثر اهل الدرس والتعليم. ذلكم الرجل الذي جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابع لماذا جرت، فرأى ابراهيم ان القطة قد وضعت قطعة اللحم امام شحر في مكان مكشوف وانصرفت، فازداد عجبا وظل يراقب الموقف مراقبة شديدة دقيقة، فنظر فرأى ثعبانا أعمى فطئت عيناه خرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم وليرجع إلى جحره مرة أخرى. فبكى إبراهيم وأذهب وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، فرزقك بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور ثواب الا الجنه. الله اكبر. وليس للحج المبرور ثواب الا الجنه. فتعال معي ايها الحبيب، ومن اجمل ما اقدمه لكم اليوم ان نعيش مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع حجته الوحيدة التي تسمى بحجة الوداع، لنصغي السمع ولنحضر القلب ولنطوف بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا مع حبيبنا ونبينا، لنصحب رسول الله في حجته من يوم أن خرج من بيته في المدينة المنورة إلى أن عاد إلى بيته مرة أخرى. إننا اليوم على موعد مع حديث جابر بن عبد الله الذي انفرد به الامام مسلم والذي يحكي فيه حجة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج الحبيب؟ خذوا عني مناسككم، انت مأمور ان تقتدي بالحبيب في كل شيء، لا سيما ونحن نعيش الان زمانا يسمى بزمان او بعصر العقلنة، عصر عبد فيه العلم وعصر قدس فيه العقل، وان كنا لا نقلل من شأن العقل ابدا، بل وان كنا نقرر بان نور الوحي لا يخلص نور العقل ابدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه بشرط ان يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. نعيش الان زمانا قدم فيه المعقول على المنقول الصحيح، ولا حول ولا قوة الا بالله. فانت مأمور يا عبد الله ان تقتدي بحبيبك المصطفى في قوله وفي فعله وفي عمله وفي تقريره. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، فيجب عليك ان تمتثل امر رسول الله وان تصدق قول رسول الله وان تطيع رسول الله في كل ما امر، وان تنتهي عن كل ما نهاك عنه النبي وزجر، وان تحب الحبيب اكثر من نفسك. دون غلو او سفراء، محبة مبنية على الاتباع دون الابتداع. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الحب الصادق لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث انفرد به الامام مسلم فهو من افراده رحمه الله تعالى، وقد صنف في هذا الحديث الحافظ الكبير والامام العلم ابن المنذر جزءا كبيرا، استخرج من هذا الحديث الكثير من القواعد الفقهية والمفاتيح العلمية والاصول الشرعية ما يزيد على 150 مسألة. وتقصى الامام ابن المنذر الامام النووي فقال رحمه الله: ولو تقصى الامام ابن المنذر لاستخرج من هذا الحديث من المسائل بنفس هذا القدر الذي استخرجه. هذا الحديث من حديث جعفر ابن محمد عن ابيه يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل جابر عن القبر حتى انتهى اليه. اي رد يسأل جابر بن عبد الله: من انت ومن انت ومن انت؟ لانه كان قد فقد بصره في هذا الوقت. يقول محمد ابن علي ابن الحسين: فلما انتهى الي قال: من انت؟ فقلت: انا محمد ابن علي ابن الحسين. فقال: مرحبا بك يا ابن اخي، سل عن ما شئت. فقال: اسألك عن حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله: واعني قلبك وسمعك يا حبيبي في الله. قال جابر بن عبد الله: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة: إن رسول الله حاج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله. هذا مطلع حديث جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة أي من الهجرة: إن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قلت: وقد استدل كثير من أهل العلم من هذه الفقرة المباركة من هذا الحديث العظيم على جواز التراخي في الحج، إذ أن الحج فرض على رسول الله عند أكثر المحققين من أهل العلم في السنة 9 لا في السنة 6، وأخر النبي الحج إلى السنة 10. فأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز التراخي في الحج، أي يجوز أن يتراخى الإنسان في الحج ولا يحج على الفور إن يسر الله له الاستطاعة. قلت: والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج للسنة 10 إلا لأنه كره أن يطوف حول بيت الله الحرام مع المشركين، إذ أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. لم يفتح النبي في هذه السنة مكة، فكان المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة. انظر لهذا التناقض العجيب، كانوا اذا ما افضلوا للطواف تجرد الرجل من كل ثيابه وتجردت المرأة من كل ثيابها، عجبا لهم. لماذا؟ يقولون: نخشى ان نطوف حول بيت الله بثياب عصينا فيها الله جل وعلا، وهم على الكفر والشرك. فكره النبي ان يطوف حول البيت مع المشركين لانهم يطوفون بالبيت وهم عراة. فاشكل النبي حتى فتح الله عليه مكة وحج بيت الله. ولذا فالراجح من اقوال اهل العلم انه يجب على من يسر الله له النفقة والاستطاعة ان يحج بيت الله الحرام على الفور لا على التراخي. وفي مسند الامام احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن شروط الاستطاعة عند المرأة أن يكون معها محرم. لا يجوز لمسلمة أن تسافر لبيت الله الحرام أو لأي سفر إلا بمحرم. الأمر يحتاج إلى تفسخ وإلى تحلل وإلى لي أعناق للنفوس. لا يجوز للمسلمة أن تسافر للحج أو العمرة إلا بمحرم. وإذا قال لي أحد الأحبة إن أمي ذهبت وهي في الخمسين من عمرها، أقول كل ساقطة لها في الحج ناقصة، فيجب أن تسافر المرأة مع محرم ليعينها وليحفظها حتى ولو كان السفر لطاعة لله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. فقام رجل: ولا تخلون امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي خرجت وحدها. أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال: ارجع فحج مع امرأتك. خارج للجهاد، خارج للقتال في سبيل الله. قال: لا، ارجع فحج مع امرأتك، ولا تترك امرأتك تسافر وحدها بغير محرم. والراجح عند المحققين من اهل العلم ان المرأة ان يسر الله لها النفقة والاستطاعة ولم تجد لها محرما من المحارم يسقط عنها الحج حتى يتنفر لها المحرم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن في السنة العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول جابر: فخرجنا مع رسول الله حتى أتينا ذي الحليفة. وذي الحليفة مكان في المدينة هو ميقات أهل المدينة، يسمى الآن بأبيار علي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد المواقيت المكانية الأربعة، وقال: هن لهن، أي لأصحاب هذه الأماكن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية، يجب عليه أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في الجو أو البحر. هذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو الذي يسمى الآن بأديار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو الذي يسمى الآن براجم، وهو ميقات لأهل مصر ولأهل الشام ومن مر به. والميقات الثالث هو قرن المنازل، والذي يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات لأهل نجد ولأهل الطائف. والميقات الرابع هو يلملم، والذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات لأهل اليمن ومن مر به. هذه هي المواقيت المكانية الذي يجب على كل حاج أو معتمر أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في البحر أو في الجو. فإن تجاوز الحاج أو المعتمر هذه المواقيت المكانية فعليه دم جبران عند جمهور اهل العلم، عليه دم جبران عند جمهور اهل العلم. يقول جابر بن عبد الله: فخرجنا مع رسول الله حتى اتينا ذي الحليفة، فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه. اسماء بنت عميس زوج الصديق ولدت وهي في الميقات، فارسلت اسماء الى المصطفى فقال: كيف اصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثري بثوب واحرمي، اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. استدل اهل العلم من هذه الفقره ايضا من الحديث المبارك على استحباب الغسل للحائض والنفساء. استدل جمهور اهل العلم على استحباب الغسل للحائض والنفساء، بل واستدلوا كذلك على صحة إحرام الحائض والنفساء. يجوز للمرأة الحائض وللمرأة النفساء أن تحرم بالحج ولو كان عليها الحيض أو ولو كان عليها دم النفاس. أمر النبي أسماء أن تغتسل، وأن تستبشر، والاستبشار هو أن تضع شرقة أو شيئا من اللجام على الفرج حتى لا يتساقط دمها أثناء إحرامها. استبشري واستبشري بثوب وأحرمي. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل مناسك العمر، فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج وافعلي كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الحاج، لكن اجل الطواف حتى يرتفع الدم. بل ومن اروع واعظم ما صدره شيخ الاسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ذكر في مجموع الفتاوى بعد مقدمة طويلة زادت عن 20 صفحة ان المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع ان جاءتها دم الحيض، دم الحيضة، او جاءها دم الحيض بعد طواف الإفاضة والسعي يسقط عنها طواف الوداع. ثم قال: فان كانت المرأة مرتبطة برفقة او بصحبة ويصعب عليها ان تمكث في مكة حتى يرتفع عنها دم الحيض ولم تطف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، قال شيخ الاسلام بعد مقدمة ضافية: يجوز لها والحال هكذا ان تغتسل وان تستبشر وان تنزل لتطوف بالبيت وهي حائض طواف الإفاضة وهو طواف الركن، وحجها صحيح كامل اذ ان حيضتها ليست بيدها. ذلك فضل الله عز وجل، وهذه هي رحمته على هذه الأمة الميمونة المباركة. يقول جابر بن عبد الله: فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وهكذا أيها الأحبة، أحرم المصطفى من ذي الحليفة، ويسن للمحرم اذا وصل الى الميقات ان يغتسل بعدما يطهر الجسد من الشعر الداخلي، وان يتطيب قبل لباس الاحرام، وان يلبس الاحرام بعد ذلك، وان يصلي فريضة او نافلة. ان كان في وقت الفريضة صلى الفريضة، وان كان في وقت النافلة في غير وقت الفريضة صلى نافلة كركعتين سنة الوضوء، ولم يثبت عن النبي انه صلى ركعتين سنة للإحرام. تصلي الفريضة ان كنت في وقت فريضة، وتصلي ركعتين سنة للوضوء ان كنت في غير وقت الفريضة. فأهل النبي بالإحرام ثم ركب القصوى، والقصوى اسم ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اي على الصحراء، نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بين اظهرنا، والقرآن يتنزل عليه وهو يعرف تأويله، وما عمل الرسول بشيء إلا وعلمنا به. هل تدري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حج معه في هذه الحجة 100,000 حول رسول الله 100,000 بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، ورسول الله على ناقة قصواء بين هذا الجمع الكبير الكبير والقرآن يتنزل عليه وجبريل يعلم المصطفى المناسك صلى الله عليه وسلم والرسول يأمر الصحابة ويفعل فيمتثل الصحابة ويمتثل أمره ويعمل بمثل عمله صلى الله عليه وسلم. يقول فأهل النبي بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التنبية تحتاج إلى لقاء مستقل فهي شعار
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.